الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بنا في كل أسبوع الساعة 9 مساء كل ثلاثاء، نتقابل في برنامج أحفاد الجد. هذا البرنامج الذي يتحدث عن تاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى يوم الناس هذا. أجدادنا مفخر التاريخ مذ عبروا، ونحن في إثرهم نمضي ونعتبر. هكذا نتحدث عن هذه الأمور لنأخذ منها العبرة والفائدة، ولنعرف تاريخ أمتنا، والعاقل من تدبر في عواقب أمره. في هذا المساء الجميل نستضيف مجموعة من إخوتنا الفضلاء الذين يشاركوننا هذا اللقاء وهذه الحلقة، التي نسأل الله تعالى أن يجعلها حلقة مباركة، وأن ينفع بها القائل والمستمع والمشاهد. إخوتنا الكرام، ضيوفنا في هذا اللقاء المبارك الأستاذ الفاضل فهد ابن محمد القحطاني، مدير مركز التفاؤل للاستشارات الاجتماعية. فأهلا ومرحبا يا أستاذ فهد.
حياكم الله وبياكم، وحيا الله أخوة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا اللقاء مباركا. ولا شك أن مثل هذا اللقاء الذي يذكر بجزء من تاريخنا الذي لا بد الإنسان يطلع عليه دائما، هذا من الأشياء التي يربط الإنسان بماضيه وتاريخه ثم يستفيد منه بإذن الله جل وعلا وما فيه من عبر.
حياك الله أستاذ فهد.
حياكم، مرحبا. حياكم الله وبياكم.
ومعنا الأخ الفاضل مبارك ابن علي الشهراني، والذي كان عسكريا سابقا، نرحب به في هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن الله جمعنا في هذا المكان الطيب، وزي ما قال أخوينا القحطاني نتعلم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، نقتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام.
أهلا ومرحبا بك في قناة بداية في هذا اللقاء، فنسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الله بن حسن الزهراني، المعلم بإدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض. أهلا ومرحبا أستاذ عبد الله.
حياك الله شيخنا، وحيا الله المشاهدين الكرام. وحقيقة فعلا ما أحوجنا إلى مثل هذا الموضوع وطرحه على الواقع، خاصة مع كثرة يعني ما يكون في الواقع من مشاكل ومصائب، وأيضا من بعد الناس عن الله عز وجل، وكثرة ما يدور في هذا الزمن من طغيان وجبروت وظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، تعودنا في بداية كل لقاء فقط أذكر بطريقة المسابقة التي تعرض، السؤال الذي يلقى. عندنا سؤال يلقى في كل حلقة وفي كل لقاء، هذا السؤال الذي يلقى يجاب عليه، إما أن يتصل الشخص بعد سماع السؤال على البرنامج مباشرة، وإما أن يكون التواصل عن طريق الإيميل الذي سيعرض للإخوة. كان في الأسبوع الماضي سؤال يتحدث عن أول رائد فضاء مسلم في العصور الوسطى، والإجابة على هذا السؤال طبعا طرحت إجابات متعددة، نحن فقط بعد قليل سنختار الفائز، سنختار الفائز بالقرعة ممن شارك معنا في هذا اللقاء. طبعا الإجابة الصحيحة كان هو عباس ابن فرناس، ويعني له طريقة نحن شرحناها في السؤال وعرفها الإخوة، وبعد قليل سيتم إن شاء الله اختيار الفائز، لكن عندما تأتيني الأسماء ليتم الاختيار منها. حديثنا الماضي أيها الإخوة كنا توقفنا عند نهاية قصة نوح عليه السلام. نحن لما نقول أحفاد الجد، أبو البشر آدم عليه السلام، وكل من يأتي هم أبناء لآدم، فآدم هو الأصل سواء سميناه أبا أو جدا. الأمم التي توالت من بعده من المسلمين، من اليهود، من النصارى، من جميع هؤلاء البشر، هذه الأمم كلها يعودون إلى هذا الإنسان الأول المخلوق آدم عليه السلام. فكل الضيوف الذين يحضرون معنا نتكلم في كل لقاء عن جزئية من الجزئيات، نريد أيضا أن يخرج المشاهد بفائدة من هذا اللقاء. وتوقفنا في اللقاء الماضي حول نهاية قوم نوح عليه السلام، وقلنا إن نوح عليه السلام جاء بعد آدم بعشرة قرون، الناس فيها وقعوا في الشرك بعد آدم، وأبناء آدم الذين كانوا على التوحيد وقع الناس بعد ذلك في الشرك، فأرسل الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. نهاية تلك الأمة التي كفرت وتجبرت وطغت كانت النهاية أن نوحا عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى، وفيه التفويض وترك حوله وقوته، واستنصر بالله تبارك وتعالى، قال ربي إني مغلوب فانتصر. فنتأمل سبحان الله في خلال ثلاث كلمات قالها كيف تكون هذا العالم، وكيف تغيرت مجريات هذه الأمور. السماء التي نشاهدها يا إخوة ما نرى فيها فروجا، ولكن لما أراد الله تعالى أن ينزل عقوبته على تلك الأمة التي كفرت وعصت وأبت أن تتبع الحق، رأينا كيف يكون هلاك الأمم. إني مغلوب فانتصر. الله عز وجل يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أصبحت السماء والأرض كلها مياه، ونحن فقط نريد أن نقف على مشهد مقارب لحال تلك السفينة ولما فعل في قوم نوح. فالإخوة يعرضون لنا ما نشاهد، ونعلق على المشهد، وننتظر تعليق ضيوفنا أيضا على أسباب هلاك تلك الأمة وغرقها وذهابها والعياذ بالله. اعطونا يا إخوة نشوف المشهد، حتى يعني هذا شيء مقارب لهذا الواقع. سفينة نوح عليه السلام هذا مشهد مقارب لها. طبعا سفينة نوح هي أول سفينة صنعت على وجه الأرض، وكانت ثلاثة أدوار. في الدور الأول أدخل الحيوانات، وفي الدور الثاني وضع البشر، وفي الدور الثالث كانت الطيور، وكانت بهيئة كبيرة جدا. لما طلب الله تعالى من آدم أن يدخل في هذه السفينة، تخيل كيف عظم هذه السفينة، من كل زوجين اثنين. لما طلب من كل زوجين اثنين، حتى يعني نوح عليه السلام تعجب لما طلب الله من نوح وليس من آدم، من نوح، فتعجب نوح عليه السلام كيف تأتي هذه الحيوانات، بل قال أهل العلم من كل زوجين اثنين، من كل ما خلق الله حتى النباتات. فلما صنع السفينة وفتح بابها جاءت الحيوانات سبحان الله من كل زوجين اثنين. العجيب لما جاءت المياه يا إخوة، لما فتح الله أبواب السماء بماء منهمر، يعني تخيل مثل هذا المشهد، فبدأ الناس يهربون يدخلون في بيوتهم، فبدأ وهم يهربون الأرض تتفجر من داخلهم، الكهوف تتفجر، فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر. فكان بعضهم يريد أن يذهب إلى الجبال، يعني تخيل مثل المشهد هذا، يعني مش كيف مهيب جدا، والماء ينهمر من السماء ويتفجر من الأرض، فأصبح الناس في مثل هذا، أين يذهبون؟ إلى أن قدر الله تبارك وتعالى لهذه السفينة أن ترسي في مكان أنهى الله تعالى به الحكمة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء داخل الأرض، واستوت السفينة على الجودي، وهذا الجودي جبل في تركيا، استوت عليه السفينة، وبقي نوح ومن معه ستة أشهر داخل تلك السفينة، إلا أنه كان يرسل كل فترة طائرا، فهذا الطائر كل ما عاد يعود وقدماه مبللتان بالماء، فيعرف أن الأرض والأمر من الله، يا أرض ابلعي ماءك، لكن شوف أمر الله وحكمته، كم بقيت الأرض حتى تبلع هذه المياه، لأن الماء من السماء إلى الأرض، فيحتاج الفترة طويلة حتى أن الأرض تبتلع هذا الماء. يقال إلى بعد الستة الأشهر عاد الطائر وفي أقدامه أثر الطين، فعرف أن الأرض قابلة لأن يخرج الناس، ففتح الأبواب. وتخيل الفترة هذه كلها ونوح عليه السلام يسكن في هذه السفينة، والأبقار والأغنام والإبل والدواب والطيور، يعني كيف كان يتحمل، إلا أنها حكمة من الله تبارك وتعالى. فهكذا شوف هذا الطائر، لعله ما أخبر به أهل العلم أنه كيف ذهب وعرف نوح عليه السلام أن الأرض أصبحت قابلة. هذه الآيات أيها الإخوة عبر للناس، وهذه آية نوح وإن كان له آية أخرى نوح عليه السلام سنذكرها إذا ذكرنا آية هود بإذن الله تعالى. ما هو تعليقك أستاذ فهد على مثل هذا المشهد في إهلاك هذه الأمة؟
بلا شك أن الإنسان العاقل هو من يستفيد من ما يدور حوله من قصص وقائع، فكيف إذا كانت هذه الوقائع وهذه القصص ذكرت في كتاب الله جل وعلا، وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا لأجل أن يستفاد منها، لم يذكر الله سبحانه وتعالى لأجل سرد فقط، إنما لأجل أن يستفاد منها، يتعظ منها الإنسان سواء كان قديما أو حديثا، فهذا القرآن هو الصالح لكل زمان ومكان.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالم.
فإذا كان الإنسان العاقل حقيقة هو الذي يستفيد من هذه المشاهد ويعلم أن سنة الله سبحانه وتعالى لن تتبدل ولن تتغير، متى ما تحققت الأسباب لنصرة أمة أو لهلاك أمة فإنها تكون متحققة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة. فالإنسان العاقل هو الذي يستفيد من هذه، أولا يستفيد منها على دلالة قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأيضا على أيضا غضب الله سبحانه وتعالى وقوته وعزته لما يعصيه البشر، كيف أنه يسخر هذا الكون لعباده المؤمنين، كيف سخر هذه السفينة لما كانت تبنى في صحراء فكان يمرون به قومه يضحكون منه، وهي كانت مثار استغراب حقيقة لما تكون تبني لك سفينة في صحراء وليس لدى الإنسان ما يقربه من البحر، مثار استغراب، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تكمن في هذا المكان. كذلك نوح عليه الصلاة والسلام استجابة لله سبحانه وتعالى لما أمره أن يبني هذه السفينة في هذا المكان، ما قال يا رب وين أبني السفينة ما في بحر، ولكن استجابته. فيجب على الإنسان أن يستجيب لله سبحانه وتعالى دون أن يدرك الحكمة، هو قد لا يدرك الحكمة بعد زمن، فهذه لابد الإنسان يعتبر منها ويتعظ ويستفيد من هذه المواقف، سواء في قدرة الله سبحانه وتعالى، في رحمته، في عبادته سبحانه وتعالى، في قوته وجبروته بعباده الظالمين، أيضا اللجوء لله سبحانه وتعالى، وأن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى وهو على ثقة ويقين أن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في هذا الكون، يأمر الله سبحانه وتعالى السماء فتنهمر، ويأمر الأرض فتتفجر، ثم بعد ذلك يأمرها فتتوقف ثم تبلع الأرض هذا الماء وقد أغرق الأرض بأكملها، فهي دلالة كبيرة جدا على قدرة الله سبحانه وتعالى، حكمته ورحمته، وعلى أيضا الإيمان بالقضاء والقدر الذي يجب على الإنسان أن يستسلم.
استجابة العبد لله عز وجل وإن كان لم يعرف الحكمة، ولذلك نحن مأمورون بالاتباع. هناك أمور نحن لا ندرك حكمتها، فالواجب علينا أن نطيع الله تعالى فيها وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم نعرف الحكمة. لماذا كانت الصلوات خمس؟ لماذا بعض الصلوات جهرية والأخرى سرية؟ كل هذه حكم قد يعرف العلماء شيئا منها، قد يكون ما ذكروه من حكم صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن فوق هذا كله نحن متعبدون بهذا الدين. فمثل ما تفضلت يعني أم موسى لما أمرها الله تعالى أن تلقي ابنها في اليم، طيب تستغرب طفل صغير ثم يلقى في اليم، لكن لأنه وعد الله آمنت به، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وبعد هذا يذهب قوم فرعون ويأخذون موسى، ويتربى موسى في بيت الرجل الذي خشيت أمه أن يهلكه، ثم بعد هذا حرم الله المراضع عليه، ولما ذهبت أخت موسى وعرفت الموقف ودلتهم على أم موسى أصبحت أم موسى تذهب ترضع ابنها وهو في بيت فرعون وتأخذ عليه أجرا وتعود إلى بيتها. وفوق هذا كله الله تعالى يقول وهو يؤكد على هذه القضية، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، لأن في الأول قال إنا رادوه إليك، قال لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فهنا بيّن الله تعالى الحكمة، فرده الله تعالى إليها لتحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ما هو السبب في إهلاك قوم نوح يا أبو علي؟
كفرهم بالله سبحانه وتعالى وعصيانهم تمردهم على
نبيه
نوح عليه السلام.
نعم، إذن كفرهم بالله تبارك وتعالى، سخريتهم، عدم اتباع الحق، عصيان النبي المرسل من عند الله تبارك وتعالى. وذلك كان هذا الفرق أيها الأخوة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأمم الأخرى، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء على الإطلاق، فما ترددوا في طاعته في كل أمر، في إجلاله وفي تقديره وفي تعظيمه، لكن لم يغلوا فيه بأن يرفعوه فوق منزلته فيبقى رسول الله، لا كما يفعل بعض الذين يغالون فيه فيعطونه شيئا من القداسة إلى أن يعطوه أشياء من خصوصيات الله، فهذا غلو وخروج عن الحقيقة، ولا يجهلون حقه كما فعلت الأمم السابقة وجهلت حق الأنبياء، ونبذت أيضا الأنبياء في ذلك. قوم نوح يا شيخ عبد الله أيضا هم من أول الأمم التي تمردت وعصت وكفرت، فهل من يعني تعليق حول إهلاك هذه الأمة وذهابها أو بداية شركها ووقوعها فيه؟
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من كان له لب، من كان له عقل يتأمل ويتعظ من ذلك، فمهما بلغ الإنسان من القوة ومهما بلغ من الجبروت ومهما بلغ من الطغيان ومهما بلغ من حال عظيمة في الدنيا، إلا أن الله سبحانه وتعالى سيأتي يوم ويقسمه. فيتعظ الإنسان في مثل هذه المواقف. قوم نوح، نوح عليه الصلاة والسلام تألم لهم وتألموا منه، ويعني ناداهم ودعاهم إلى دعوة الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيد الله، وسخروا منه، وكذلك حذرهم وأنذرهم من إهلاك الله سبحانه وتعالى، ولكنهم استهزأوا به، ولما سفه معتقدهم مكروا به. ولما نادى الله سبحانه وتعالى أني مغلوب فانتصر، بين الله سبحانه وتعالى له بعد ذلك أنه في علمه سبحانه وتعالى السابق أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن.
هذه تسلية لنوح عليه السلام.
نعم، وهذه تسلية لنوح عليه السلام.
حزن لما أخبر قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلا تبتئس.
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فكان هلاكهم وإبادتهم حتى ينقطع شرهم عن الأرض.
لما أهلك الله قوم نوح الآن خلت الأرض منهم، ولم يبقى إلا المؤمنون مع نوح عليه السلام، فاستمر هؤلاء المؤمنون على التوحيد، واستمرت الأمة تعبد الله عز وجل على بصيرة، إلى أن وقع الشرك في الناس. فلما وقع الشرك في الناس كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى يقيم الحج عليها، فأرسل الله تعالى إليهم هودا عليه السلام، فأرسل الله هودا إلى هذه الأمة التي كانت موجودة. الأمة التي كانت موجودة يقال قبيلة عاد ابن عوص ابن سام ابن نوح، فأرسل الله إليهم هودا، وهود رجل من نفس القبيلة، والله عز وجل يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، فدعاهم إلى عبادة الله، الدين الذي جاء به نوح عليه السلام. فلما كفر الناس، وقبيلة عاد عرب، وهي قبيلة عربية، وكانوا يسكنون الأحقاف، والأحقاف هي جبال الرمل الموجودة بين عمان وحضرموت بأرض اليمن، ويقال إنها كانت مطلة على البحر في منطقة تسمى الشحر، ووادي يسمى مغيث. كانت القبيلة قبيلة عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تسمى إرم، يقال إرم هي عاد الأولى، إرم ذات العماد الأعمدة، قيل الأعمدة في بنائهم وقيل في أجسامهم العظيمة، ولذلك كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني من ضخامة أجسامهم لما أهلكوا كأن الواحد جذع نخلة من ضخامة الأجسام وما منوا به، يعني وأعطوا من القوة ومن غيرها. ولذلك انظر في الآيات الآن في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ دائما يعبر به عن السادة والعظماء، وهؤلاء السادة والعظماء في الغالب هم أعداء الرسل. كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى. ولذلك لما سئل هرقل، سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فلما جاء يفسرها هرقل بعد هذا قال: قلت لما سألتك أشراف الناس اتبع أم ضعفاءهم فقلت ضعفاءهم، كذلك هم أتباع الرسل. ونحن لا نوافق على هذا، لكن نقول الأغلب، الأغلب من أولئك، وإلا فالحق إذا وضح كان العقل أن يتبع الإنسان هذا الحق. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهذا العقل يا إخوة، لما يصبح الحق عند الناس باطلا والباطل حقا تقلب موازين الأمور حتى في التفكير عند الناس، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. ولذلك قوم لوط ما دعابوا على لوط وعلى قومه من المؤمنين الذين آمنوا معه، اخرجوهم من قريتكم، ليش؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني أصبحت الطهارة والنزاهة ذنباً عند أصحاب العقول المنكوسة. فلأجل هذا نجد الآن هنا أنهم استغربوا، قالوا إنا لنراك في سفاهة، يرون أنه لما أمرهم أن يعبدوا إلهاً واحداً ويتركوا الآله المتعددة أن هذا سفاهة. وانظر لخلق النبي، قال يا قوم ليس بسفاهة، إنما قام يعتدي عليهم وأنتم السفهاء، ويرد بمثل أخلاقهم، لأنك إذا حاورت المعتدي عليك والسفيه بمثل عقله لم يفرق الناس بين العاقل منكما، من هو العاقل الآن؟ فلذلك العاقل يعني كما يقال نحن المسلمين نتعامل مع الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم. فكذلك المؤمن أيها الإخوة يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قال يا قوم ليس بي سفاهة، ولكن قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني أراكم قوما تجهلون. هناك قال في الآية الأخرى قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. شوف هنا جاء يستدل بأشياء ظاهرة لهم، زادهم في الخلق بسطة، القوة التي يعطوها، المنع التي نالوها، الأشياء هذه التي أخذوها كلها أشياء الله مدهم بها. طبعا هم لما استمعوا ما استجابوا، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا يسمون الدهرية، وما يهلكنا إلا الدهر. ثم بعد هذا كفروا به، بهود عليه السلام ولم يتابعوه على هذه الدعوة. هذا جزء من دعوة نوح، لأن قصة من دعوة هود، قصة هود نثرت في القرآن الكريم في سورة براءة وفي الأعراف وفي الشعراء وفي هود وفي قاف وفي الأحقاف وفي الشعراء وفي طه وفي غيرها من السور. فهذا جزء مما تحدثت عنه سورة الأعراف. حدثنا يا شيخ فهد عن ما ذكر من هذه القصة ومن جوانبها في سورة هود.
بلا شك أن في سورة هود وإن سميت باسمها عليه الصلاة والسلام بيّن الله سبحانه وتعالى كيف أن الله سبحانه وتعالى لما بعث هودا في بداية الأمر، ثم كان الحوار اللي كان يدور بينه وبينهم، وإلى عاد أخاهم هودا، وهنا ملحظ لما يقول أخاهم الله سبحانه وتعالى دعي على أن لما يبعث النبي من نفس القوم أو نفس القرية المفترض أن يكون أولى وأدعى أن يتبعون لأنه يكون متربي بينهم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. الافتراء هو لما يأتي الإنسان بشيء مخالف للواقع والكذب، بل المبالغة في الكذب في ذلك. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، هذا أيضا دلال عليهم. لما يأتي الإنسان يدعوك إلى شيء لا يريد منك مال، يريد يدلك على الخير، يدلك على ما في الفوز والفلاح،
وهذه دعوة جميع الأنبياء،
هذه دعوة
ما جاءوا يطلبون من
إنما الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا المفترض أن أدعى هؤلاء الناس أن هذا ما يريد شيء، لا يريد منصب ولا يريد مال لا يريد جاه، إنما يدل على الحق.
لكل داعية ولكل إنسان يريد أن ينصر دين الله ما يطلب أجرا من الخلق، ويكون يريد أجره من الله تبارك وتعالى.
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ما تفكرون في هذا الشيء، ما تعقلون هذه الأمور لما أدعوكم إلى خير وادعوكم إلى الحق وإلى عبادة الله توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني لا تفكرون في العقول، لا أريد مال ولا جاه ولا سلطان ولا غيره، إنما أريد هذا الخير الذي لكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. أيضا أوحى إليهم في ذلك الوقت، كان الناس ينظرون إلى أن السماء هي مصدر اللي يعتبرون أنه يقوم حياتهم من الزراعة والراعي وغيره، فقال هذا الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى يأتي لكم بهذا الماء الذي مقوم حياتكم في ذلك الوقت، ومع ذلك يرسل السماء عليكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. كانوا يتفخرون بقوتهم، فنظر أيضا لهذا الجانب أنهم كان الاستغفار والتوبة تزيد قوتكم وتزيد مالكم وتزيد الماء الذي يزيد من قوتكم إن أنتم تبتم إلى الله سبحانه وتعالى استغفرتم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وهذه دائما حجة المعارضين، أول ما يفكر في الكلام هو، إنما يرفض الكلام بحجة ما في بينة، فإذا أتى بالبينة بدأ يفصل فيها وينقضها ويعرضها على عقله ولا ينظر لها بمنظار المقياس الحق. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تبرأ من عبادتهم وفوض أمره لله سبحانه وتعالى وبين له هذا المنظر. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. أيضا يربطهم بواقعهم، هذه الدواب التي في هذه الأرض وهذه الأشياء التي أمامكم من المتحكم فيها؟ الله سبحانه وتعالى في ذلك. إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
ولما جاء هنا الآية قال وما جئتنا ببينة. نعم. الآية التي أرسل الله تعالى بها هود عليه السلام هي هذه الآية التي ذكرتها، اشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الآية التي أرسل الله بها هود هذه مثل الآية التي أعطاها الله نوحا، هذه الآية أعطى نوحا وأعطى هودا، ولذلك هود قال ويا قوم إن كان نوح ويا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا كيدكم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا علي ولا تنظرون. فما استطاعوا أن يحركوا فيه ساكنا ولا استطاعوا أن يؤذوه ولا أن يصلوا إليه بشر. كذلك هود هنا تحداهم قبيلة بأكملها تعجز عن إيذائه، فهذا من أكبر الأدلة على صدقه، إذا كنتم صادقين تعالوا اؤذوه بأي أمر. فما استطاعوا أن يؤذوه بشيء لأنه قال إني توكلت على الله ربي وربكم، وهناك نوح قال نفس الكلام إني توكلت على الله ربي وربكم، لكن هنا قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو
أخذ بناصيتها.
نعم، وهذا فيه رد عليهم، يعني ليس الذي الآن من الذي يرزقكم؟ هو الذي يرزق الدواب. هذه الدابة أنتم ترون عندكم قوة وترون عندكم جاه، هذه الدواب أين قوتها وأين جاهها؟ ما ترى لها قوة. طيب الذي رزقها هو الذي رزقك، الذي أعطاك القوة جعل في هذه سر أيضا أنت ما تشعر فيه. ولذلك يا أخوة نحن لما ننظر حتى إلى الدواب هذه الآن الناس مثلا يستصغرون العقرب، شوف العقرب هذه تستطيع أن تلدغ هذا الرجل، هذا الذي يرى نفسه قوي عليها وعندها العقل وعنده لدغة واحدة من العقرب هذا يمكن ينوم أسبوع أو يومين أو ثلاثة أيام، شوف كيف تفعل فيه، وهي حجرة يعني يراها صغيرة وكذا، لكن الله عز وجل جعل فيها سرا. لذلك أيضا التأمل فيها هذه الدواب تأمل فيها يقود إلى قدرة الله تبارك وتعالى الذي يجعل الأمور ويميز بينها. تفضل يا شيخ أكمل الآيات.
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. يعني هذا أيضا تنبيه للبشر، لما الله سبحانه وتعالى يعني يعطيك من النعم ويعطيك من الخيرات إن لم تؤمن بها فإن الله سبحانه وتعالى يذهب بك ويأتي بغيرك، كما أذهب قوم نوح وأتى بهؤلاء مكانهم لم يضرهم شيئا، الله لم يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، إنما هؤلاء الإنسان هم الذين ضروا بأنفسهم ونفعوا بأنفسهم. ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. وهنا أيضا حتى نوح هود عليه السلام يعني الله سبحانه وتعالى نجاه برحمة الله سبحانه وتعالى، ليس بقوته ولا منعته ولا إنما برحمة من الله سبحانه وتعالى. ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.
هنا عصوا هود وعصيان نبي واحد هو كفر بجميع الأنبياء، فلما كفروا بهود كأنهم كفروا بجميع الرسالات. وكذلك الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذين يزعمون أنهم كانوا من اليهود والنصارى ثم كفروا بنبينا وإن آمنوا بأنبيائهم فإنهم يكفرون، لأن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، ولهذا قال كذبوا رسلا مع أنه ما أرسل لهم إلا رسولا واحدا.
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
ألا بعدا لعاد قوم. نعم. إذن يا إخوان نأخذ فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
ماجد للعود يفي بالوعود.
60 عاما من الثقة قدمنا فيها لكم أجود أنواع الأرز وفق المعايير العالمية، والتقنيات المتقدمة. رز الشعلان من زمان أحباب.
عدنا إليكم أيها الإخوة. أنا فقط أريد أن أذكر الفائز في السؤال السابق، سؤال الحلقة الماضية. أول رائد مسلم في العصور الوسطى هو عباس ابن فرناس. نشوف من سيكون فائزا. ما شاء الله المشتركون كثر. بسم الله. الفائز محمد الدوس. محمد الدوس هو الفائز، وأؤكد للمرة الثانية أو الرابعة، الذي يفوز أيها الإخوة يرسل مرة ثانية على الإيميل ويرسل اسمه كاملا ورقم جواله حتى يتواصل الإخوة معه ويرسل له القيمة. قيمة الإجابة على هذا السؤال 500 ريال، والفائز معنا محمد الدوس. الأخ محمد يرسل مرة ثانية على الإيميل الذي أرسل عليه الإجابة الأولى واسمه كاملا ورقم جواله حتى يتواصل إخوة معه بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا في حديثنا أيها الإخوة عن قوم من؟ قوم هود، يسمون عادا. عاد قوم هود، ألا بعدا لعاد قوم هود. ذكر الله تعالى قصة هؤلاء القوم أيضا في سورة الشعراء. شيخ عبد الله، فممكن تذكرها لنا حتى نتواصل مع سؤالنا بعد قليل.
يقول الله تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
هو نفس
نفس الكلام.
نعم، إنها ما طلب الأجر تكرر.
نعم، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى على لسان
لكن الآن
موحن.
تأتي أشياء أخرى أيضا ناقش فيها القوم بحوارات.
أي نعم، بعد أن فرق هود عليه الصلاة والسلام من دعوة قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، ذكرهم وأنكر عليهم بعض ما كانوا عليه في الدنيا، فقال الله سبحانه وتعالى على لسان هود: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يعني أنتم تجعلون لكم في القمم وعلى الشوامخ وعلى الجبال قصورا وبيوتا وقلاعا وحصونا، كأنكم مخلدين في هذه الدنيا، فتعبثون وتستهزئون وتسخرون بكل من يمر بكم. ثم قال الله بعد ذلك:
تبنون بكل ريع
آية تعبثون. نعم، وتتخذون مصانع قيل قلاعا وحصون لعلكم، يعني كأنكم مخلدون في هذه الدنيا لا تموتون ولا تفنون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إذا ضربتم أو إذا قتلتم كان ذلك من غير رأفة. نعم، كانوا أصحاب قوة، فكان ذلك من غير رأفة ومن غير رحمة ومن غير شفقة. ثم كان من المناسب، نعم كان من المناسب بعد هذا أن يذكرهم ببعض النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم.
طيب يا شيخ عبد الله، خلنا نأخذ سؤال الحلقة ونعود إن شاء الله بعد قليل لإكمال القصة معك ومع الضيفين الكريمين. سؤال الحلقة في هذه الليلة يا أخو، تفضلوا لو سمحتم السؤال إذا كان جاهزا.
عالم من العلماء ولد في أواخر القرن الثاني الهجري من القرون المفضلة. عالم من العلماء عاش يتيما إذ مات أبوه وعمره 3 سنوات، فتكفلت أمه العابدة الصالحة بتربيته، فحفظته القرآن الكريم وعمره 10 سنوات. فلما بلغ 16 من عمره حثته على السفر لطلب العلم وجهزت له متاع السفر، حيث صنعت له ما يقارب 10 من أرغفة الشعير ووضعت معها صرة ملح وقالت: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. عالم من العلماء سافر إلى مكة والمدينة واليمن والشام والعراق وخراسان والمغرب والجزائر وغيرها عالم من العلماء فحفظ مليون حديث وأفتى في 60,000 مسألة وكتب المسند من حفظه 40,000 حديث عالم من العلماء ولقد كان متواضعا جد التواضع فدخل سوق بغداد فاشترى حزمة حطب فوضعها على كتفه فلما رآه الناس عرفوه فترك أهل الدكاكين دكاكينهم وأهل المتاجر متاجرهم وتوقف المارة يسلمون عليه ويقولون نحمل عنك فدمعت عيناه واحمر وجهه وقال نحن قوم مساكين لولا ستر الله علينا لافتضحنا عالم من العلماء وقد بلغ من زهده رحمه الله أنه لا يأخذ مرتبا شهريا إلا 17 درهما ويقول طعام دون طعام ولباس دون لباس حتى نلقى الله تعالى عالم من العلماء وبقيت حذاؤه في رجله 18 سنة كلما قطعت خصفها وهو الإمام المقدم عالم من العلماء وكان يأخذ الكسرة اليابسة فينفض عنها الغبار ويبلها بالماء ثم يأكلها على ملح عالم من العلماء لقد كان مع ذلك عابدا تقيا فكان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة من غير الفرائض وحج 5 حجج 3 ماشيا واثنتين راكبا وكان يكثر من الصيام ويختم القرآن الكريم كل 7 ليال غير أتمة النهار عالم من العلماء ابتلي بفتنة عظيمة في القول بخلق القرآن وثبت على الحق وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فسجن 28 شهرا سردها صياما لأنه كان يتوقع أن يقتل في كل يوم فكان يريد أن يلقى الله صائما عالم من العلماء ولما أدركته الوفاة جعل يقول اللهم اعف عمن ظلمني اللهم سامح من ضربني إلا صاحب بدعة يكيد بها لدينك فلا تسامح عالم من العلماء حضر جنازته 1,300,000 ورؤيت له منامات كثيرة رحمه الله رحمة واسعة فمن هو هذا الإمام فمن هو
هذا أيها الإخوة الكرام هذا السؤال الإجابة عليه مثل ما ذكرنا الإيميل يعرض لكم على الشاشة و تكون الإجابات إما عن طريق الاتصال الآن مثل ما ذكرنا سابقا للإخوة والاتصال خاص بالرجال يتصلون على البرنامج من أراد أن يجيب الآن يؤخذ اسمه ويتواصل مع الإخوة بعد هذا أما بالنسبة للنساء فيجيبن ومن أراد من الإخوة أيضا أن يجيب فيجيب ويرسل الإجابات على الإيميل الذي يظهر على الشاشة ويعرفه الإخوة الذين شاركوا سابقا فلعل الإخوة يرونها الآن ويكتبه من أراد منهم تكون الإجابة عن طريقه وهذا الذي عليه الجائزة مثل ما اخترنا هذه الليلة بإذن الله تعالى نعود أيها الإخوة إلى حديثنا وما نريد أن نختم به الحلقة في نهايتها من عبر وعظات وفوائد و يعني زبدة الحديث وخلاصة ما نخرج به مما مر بهذه الأمم لكن نكمل الآن ما ذكر من هذه القصة في سورة الشعراء تفضل يا أبا أيمن
نعم ذكرنا بعد أن أنكر
تبنون بكل ريع
نعم بعد أن أنكر هود عليه الصلاة والسلام على قومه ما كانوا عليه في الدنيا أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وذكرهم بما أنعم الله به عليهم قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون فجاء بها في البداية مجملة ثم فصلها حتى تكون أوقع في النفوس قال وجنات وعيون فقد كان لهم جنات وزروع وأنهار وثمار
نعم. السبب في ذلك فارهين.
نعم السبب يعني في ذلك
من قوتهم أن الواحد يحول الجبل إلى قصر وتجري عنده معه الأنهار، وأعطاهم من القوة ما استطاعوا بها أن يعيشوا بهذه النعمة العظيمة، حتى نعم. ظنوا قالوا من أشد منا قوة.
نعم. فقال السبب في ذلك في قوله سبحانه وتعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فماذا قابلوه به؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هذا هو الاستهزاء والسخرية والاستهتار البالغ. إن هذا إلا خلق الأولين، ما نحن عليه من الدين إن هو إلا دين أبائنا وأجدادنا الذي وجدناهم عليه، فنحن سائرون على سبيلهم وماضون في طريقهم، وسنعيش مثل ما عاشوا ونموت مثل ما ماتوا. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فأنكروا البعث وأنكروا الجزاء وأنكروا الحساب، ولا جنة ولا نار. ثم بعد ذلك كان ذلك دافعا لهم في أن يكذبوه، فكذبوه والنتيجة فأهلكناهم، جاء عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية، لعبرة، لعظة لمن كان له قلب. إن في ذلك لآية وإن أكثرهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
نعم. ومع هذا يعني سبحان الله ختم الله عز وجل هذا القول بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم،
الرحيم. نعم.
وأنت في غالب الآية تقرأ العزيز الحكيم، لكن هنا ناسب أن يذكر الرحمة لأن الله ما عاجلهم بالعقوبة، ولكنه عزيز في حكمه، عز فغلب. يروى أن الجاحظ يقول صليت بالناس فقرأت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال فرد علي أحد المصلين فقال والله عزيز حكيم. قال فأعدت الآية فأعاد علي والله عزيز حكيم، فأعدتها فأعاد علي. فلما انتهيت من الصلاة ناديته قلت أو تحفظ القرآن؟ قال لا، وكان أعرابيا. قلت إذن كيف ترد علي؟ قال لأن الذي أمر بقطع اليد عز فحكم، ولو غفر ورحم ما أمر بقطع اليد، فعاد إليها وهي كما ذكر. لذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم. فالمغفرة تكون بعد التوبة، وأما الحكم هنا فيناسب أن من أمر بقطع اليد عز فحكم. نجد أن هذه القصة أيها الإخوة التي ذكرها الله تعالى لهؤلاء القوم كيف كانت نهاية هؤلاء القوم. قبل ما أدخل فيها الأنبياء يا أبا علي، أنبياء العرب، من هم الأنبياء العرب؟
شعيب عليه السلام وهود عليه السلام
وصالح عليه السلام
ومحمد
صلى الله عليه وسلم. أنبياء العرب هم أربعة كما في الحديث الطويل الذي رواه ابن حبان في صحيحه، حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ومنهم أربعة من العرب، قال هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. فأنبياء العرب، ولذلك قالوا العرب العاربة والمستعربة. العرب العاربة تعرفون الذين كانوا قبل إسماعيل، عاد وثمود وجديس وطسم وقحطان وعملاق وغيرها من القبائل التي بادت تسمى البائدة، هم العرب العاربة. العرب المستعربة هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذين تلقوا اللسان العربي من قبيلة جرهم، القبيلة العربية نورفة. تفضل يا أخي، تفضل يا خالد نسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله، تفضل.
أنت شو اسمه؟ أنا عندي جواب السؤال قبل عرضته قبل شوي.
تفضل.
أحمد بن حنبل.
جزاك الله خير يا أخ خالد. خالد بن من أنت؟
ها؟
اسمك خالد؟
خالد حمود الفايدي.
جزاك الله خير، تواصل مع الأخوان بس أعطهم رقمك أو شيء. جزاك الله خير. طيب يا إخوة، كيف أهلك الله تعالى هذه الأمة؟
أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة هم ينظرون إليها أنها من بدايتها أنها رحمة، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح، أرسل عليهم ريح من جنس ما يتنفسون منه ومن جنس ما يستفيدون منه، ومع ذلك في إثبات من الله سبحانه وتعالى أن هذه النعم التي قد يرفل فيها الإنسان قد تتحول في يوم من الأيام نقمة متى ما أراد الله سبحانه وتعالى. فهذا الهواء الذي هو مصدر الحياة ومصدر التنفس ومصدر مثلا حتى النباتات حرك الله سبحانه وتعالى فجعل هذه الرياح رياحا عاتية صرصر قوية تقتلع كل ما أمامها. فكانت هذه أيضا عبرة لمن بعدهم أنه لم يأتي لم يسلط عليهم يرسل لهم جيشا أو يرسل لهم مثلا من السماء، إنما سخر هذا الهواء حرك هذا الهواء اللي يتنفسونه، فأصبح هذا عقوبة عظيمة عليهم لأجل أن يلفت نظر أيضا من بعدهم، ولأجل أنهم لا يكلفون الله سبحانه وتعالى ولا يقدر الله سبحانه وتعالى لما هم تفاخروا بأجسامهم وتفاخروا بقوتهم سلط الله عليهم هذه الرياح هذا الهواء فحرك بقوة حتى أصبح يقتلع ما أمامه فلم يبقي لهم باقية.
أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يقال هل عاد قبيلة أم قبيلتان؟
قبيلتان.
عاد الأولى والثانية.
يقال الأولى والثانية، فيقال الأولى جميع سياقات القرآن الكريم جاءت في الأولى إلا سورة الأحقاف. فما جاء في سورة الأحقاف أبو أيمن؟ نعم. تذكر لنا ما جاء في سورة الأحقاف؟
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ولما رأوه عارضا.
نعم. فلما رأوه.
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا.
طيب نأخذ اتصال بس. تفضل يا أخ عبد الله.
أحمد.
أخ عبد الله أعطني اسمك بس. عبد الله.
إيه نعم.
إيه تفضل تفضل. الإجابة؟
إجابة أحمد بن حنبل.
طيب جزاك الله خير، أحسنت يا عبد الله. تفضل يا شيخ.
نعم.
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم
قالوا هذا عارض ممطرنا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا به وفرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، ورأيتك إذا رأيت الغيم عرفت ذلك في وجهك من الكراهية. فقال نعم عرفت ذلك في الكراهية في وجهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله نعم وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. نعم أن يؤمن فيه أن يكون فيه عذاب. طبعا فإن الله أهلك قوما قالوا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فأهلك الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم.
نعم. تفضل يا أسامة.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله يا أسامة.
السلام عليكم.
حياك الله تفضل. شو الإجابة يا أسامة؟ الإجابة وش هي يا أسامة؟ تفضل.
الشيخ بن باز.
طيب. جزاك الله خير يا أسامة. السلام. إذن أهلك الله تعالى هذه الأمة بتعرض السؤال. طيب تفضل.
عالم من العلماء ولد في أواخر القرن الثاني الهجري من القرون المفضلة. عالم من العلماء عاش يتيما إذ مات أبوه وعمره 3 سنوات، فتكفلت أمه العابدة الصالحة بتربيته فحفظته القرآن الكريم وعمره 10 سنوات. فلما بلغ 16 من عمره حثته على السفر لطلب العلم وجهزت له متاع السفر، حيث صنعت له ما يقارب 10 أرغفة الشعير ووضعت معها صرة ملح وقالت أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. عالم من العلماء سافر إلى مكة والمدينة واليمن والشام والعراق خراسان والمغرب والجزائر وغيرها. عالم من العلماء فحفظ 1,000,000 حديث وأفتى في 60,000 مسألة وكتب المسند من حفظه 40,000 حديث. عالم من العلماء ولقد كان متواضعا جد التواضع فدخل سوق بغداد فاشترى حزمة حطب فوضعها على كتفه، فلما رآه الناس عرفوه، فترك أهل الدكاكين دكاكينهم وأهل المتاجر متاجرهم، وتوقف المارة يسلمون عليه ويقولون نحمل عنك، فدمعت عيناه واحمر وجهه وقال نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا لافتضحنا. عالم من العلماء، وقد بلغ من زهده رحمه الله أنه لا يأخذ مرتبا شهريا إلا 17 درهما، ويقول طعام دون طعام ولباس دون لباس حتى نلقى الله تعالى. عالم من العلماء، وبقيت حذاؤه في رجله 18 سنة، كلما قطعت خصفها وهو الإمام المقدم. عالم من العلماء، وكان يأخذ الكسرة اليابسة فينفض عنها الغبار ويبلها بالماء ثم يأكلها على ملح. عالم من العلماء، لقد كان مع ذلك عابدا تقيا، فكان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة من غير الفرائض، وحج 5 حجج، 3 ماشيا واثنتين راكبا، وكان يكثر من الصيام ويختم القرآن الكريم كل 7 ليال غير ختمة النهار. عالم من العلماء، ابتلي بفتنة عظيمة في القول بخلق القرآن، واثبت على الحق وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فسجن 28 شهرا سردها صياما، لأنه كان يتوقع أن يقتل في كل يوم، فكان يريد أن يلقى الله صائما. عالم من العلماء، ولما أدركته الوفاة جعل يقول اللهم اعف عمن ظلمني، اللهم سامح من ضربني، إلا صاحب بدعة يكيد بها لدينك فلا تسامح. عالم من العلماء، حضر جنازته 1,300,000، ورؤيت له منامات كثيرة، رحمه الله رحمة واسعة، فمن هو هذا الإمام؟ فمن هو
هذا؟ أيها الإخوة الكرام، لما كفر قوم هود عليه السلام أنزل الله تعالى بهم عقوبته، وهذا جزاء كل من يكفر بالله تبارك وتعالى ويجحد آيات الله عز وجل ولا يؤمن بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو الإمام أحمد بن حنبل.
جزاك الله خير يا أستاذ عبد الله. عبد الله ابن من؟
عبد الله محمد الرويس.
جزاك الله خير. فذهب منهم مجموعة، قيل إنه أصاب القوم القحط وتأخرت عليهم الأمطار، فأرسلوا مجموعة قيل يذهبون إلى مكة. إلى مكة، وهذا يعني فيه شيء من البعد، ولكن يذكر بعضهم ذلك لأن مكة بعد الطوفان طمرت فلم تكن أصلا موجودة، وقيل بل ذهب إلى مكان البيت آثاره. ولو قلنا بهذا القول نقول إن آثار البيت لم تكن موجودة، إنها ربما تكون اتجاه فقط، لأن لما جاء الطوفان قال بعض أهل العلم إن الله رفع البيت، وقال بعضهم بل طمر وغطته المياه كما غطت غيره من الأشياء الموجودة، ولكن الله عز وجل بيّن لإبراهيم قواعد البيت. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن هؤلاء القوم انتظروا فأرسل الله إليهم سحابة. تفضل الأخ الاتصال. تفضل أخ سعد. تفضل أخ سعد. الأخ سعد قطع الاتصال. ألو أخ سعد.
هلا هلا هلا،
حياك الله.
الإجابة أحمد بن حنبل.
من؟
الإجابة أحمد بن حنبل.
طيب يا أخ سعد جزاك الله خير. فأرسل الله تعالى عليهم هذه الريح، وقيل إنه خير بين سحابات رآها واختار السوداء منها ورأى أنها الأكثر يعني غيثا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم خرج الناس من بيوتهم، وهذا فيه تعريض من الله عز وجل للخلق، لأن الله إذا أراد أن يعذب أمة أشهدها على نفسها، فهم شهدوا على أنفسهم بالضلال فخرجوا لما رأوا هذا، ظنوا أنه سيأتيهم الغيث مرة أخرى. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم خرج الجميع يفرحون بذلك. فلما اقتربوا إذ بها الريح الشديدة التي أرسلها الله تعالى، وجاءت كما يقال أشد العذاب ما يكون، مختلف المتضادات. فلما رأوه ظنوا أنه غيث إذ به عذاب، وخرجوا لاستمطاره، فأنزل الله تعالى عليهم هذه الريح الشديدة اقتلعت ديارهم وأخرجتهم من كهوفهم، حتى الذين دخلوا داخل الكهوف دخلت الريح فأخرجتهم، وكانت الريح كل من خرج تطير به إلى السماء ثم تضرب به في الأرض فتكسر رأسه، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم بعد هذا الذين يدخلون الكهوف يخرجون من شدة ما في داخلها من البرد، ويرون لعل في الخارج يرون أن الجو أفضل فيخرجون، وتأتي الريح الشديدة حتى أهلك الله هذه الأمة جميعا. ثم جمع عليهم أيضا الصيحة، جمع عليهم الصيحة كما ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون، فجمع الله العذاب على هذه الأمة وأهلكها. ألا بعدا لعاد، ألا بعدا لعاد قوم هود. حقيقة هالوقت يعني داهمنا ولم يبقى إلا دقيقتين تقريبا. فهذه القرعة يا إخوة بأسماء الضيوف هذه الليلة، فأنا لن أسألهم، فيكفي ما شاركوا به، والذي سيفوز منهم سيكون معنا حاضرا في آخر لقاء لمن يفوز بكأس الجد. والفائز إذا واصل برنامج إن شاء الله جزءه الثاني فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى إن يسر الله ذلك، سيكون حاضرا معنا في كل لقاء، وسيتولى هو إن شاء الله التنسيق مع الضيوف الذين يأتون. هذه ثلاث ورقات، نختار شخصا يختار واحدة منها. تفضل أبو علي أنت في المنتصف، خذ لنا واحدة منها. تفضل ترى الحلقة بحنتي وأنت مختار.
بسم الله،
تفضل اختار واحدة منها.
يكون اسمها شيء.
الأخ مبارك ابن علي الشهراني اختار واحدة من هذه الأوراق، جزاه الله خيرا، وكان الاختيار اسمه هو. مبارك ابن علي الشهراني، استاهل أبو علي، وفق الله الجميع. إذن يا أخوتي الكرام، أنا فقط في خلال دقيقة هذه أسألك شيخ فهد يعني ملخص سريع عن أسباب إهلاك الأمم، دقيقة فقط استعز.
بلا شك أن السبب الرئيسي، السبب الرئيسي فيها هو الإعراض والتكبر عن جميع ما يرى من الآيات المحسوسة والمقروءة والمسموعة، الإعراض عنها هو قاسم مشترك في جميع العذاب اللي مر على الأمم، ومتى ما تحقق في أي زمن.
إذن الأمم الموجودة أيها الإخوة أيضا تتعظ، والدول الموجودة تتعظ، فما من دولة تبقى إلا وتبقى إذا أقامت دين الله تبارك وتعالى، ومتى ما بدأت تترك هذا الدين ودخلت في الذنوب والمعاصي كانت حكمة الله تعالى إزالة هذه الأمة والإتيان بأمة أخرى تقيم شرع الله تبارك وتعالى. وكلما ذهبت أكثرت أمة من الشرك فأزالها الله عز وجل، أتى بأمة أخرى وأرسل عليها، أنزل عليها كتابا وأرسل إليها رسولا. نحن الآن آخر الأمم، وما من نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من كتاب بعد كتابنا القرآن الكريم. ونحمد الله عز وجل على ما من به وأعطى، ونسأل الله عز وجل أن نكون يعني ممن يقيم شرعه. أشكر الإخوة الذين شاركوا معنا وضيوفنا الكرام هذه الليلة، الأستاذ فهد القحطاني والأستاذ مبارك الشهراني والأستاذ عبد الله الزهراني، ألف شكر لكم والإخوة المشاهدين، ولقناة بداية، القناة الرائعة التي تقدم هذا البرنامج المفيد. أشكر الجميع، وإلى الملتقى في لقائنا القادم الثلاثاء المقبل 9 مساء بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.